تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد كان من خبر موسى عليه السلام أنه لما انكشف أمره وأنه هو الذي قتل الإسرائيلي، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج، إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب الفاء في قوله تعالى فخرج، فيها دلالة على المبادرة بالخروج. إذن خرج بلا زاد، بلا أهبة استعداد، خرج بلا دليل يدله. وما بين مصر ومدين مسيرة 8 أيام. خرج على الفور، خرج جائعا طريدا خائفا. ولذلك قال الله عز وجل: ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. هو عار من قوى الارض كلها، عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، لانه ليس معه عدة على الاطلاق، انما خرج فارا ناجيا بنفسه. وفي قوله تعالى تلقاء مدين فيه دلالة على انه لم يكن يعرف اين يريد، انما خرج هاربا، ما قصد بلدا بعينها. وهذا واضح من كلمة تلقاء. تلقاء يعني في تلقائية، ليس هناك ترتيب، انما خرج هاربا. وهذا ادعى للحيرة، وهو المناسب مع الخوف، وهو المناسب للخروج بلا عدة ولا ترتيب. فتصور رجلا خرج بلا اي ذات ولا يدري الى اين يذهب، يحمله ليل ويحطه نهار. مثل هذا الذي صنعه الله عز وجل على عينه لا يكون معتمدا بقلبه الا على الله. انما اقول ذلك لتعيش هذا الدور، ولتعلم ان الذي يتوجه الى الله عز وجل بقلبه انه لا يخيبه. انك لو قفضت رجلا كريما نبيلا وقلت له احملي، لا يسلمك، لان هذا هو المناسب لكرمه وحليه. لما خرج سفيان الثوري رحمه الله هاربا من الخليفة، لقيه احد عمال الخليفة، وكان رجلا جوادا كريما اسمه معن بن زائدة. فلما لقيه معن وكان لا يعرفه، قال له: من انت؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن. فقال نشدتك الله لمن فسدت الي. عبد الله ابن عبد الرحمن اي واحد في الدنيا يقول انا عبد الله ابن عبد الرحمن. فناشده الله ان ينسب نفسه. فقال انا سفيان. وطبعا خبر سفيان الثوري انا ذات كان طاير في الاثار. كل الناس بتبحث عن سفيان. قال انا سفيان. قال سفيان ابن سعيد. قال نعم. ده مطلوب القبض عليه. ومعنى ابن زائدة احد عمال الخليفة. يعني بمثالة المحافظ الان. فقال له خذ اي طريق شئت. فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. يعني انا لا اسلمك. ليس معنى انني غفرت بك انني اسلمك. لا. وهكذا جرت سنة الرجال النبلاء. فكيف برب العالمين؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا هو يحسن الظن بالله. حسن الظن بالله عز وجل يقوي قلبك على العمل. لانك تعلم انه يقوي ضعفك. وانه محيط بعبيده. وانه ذو القوة المتين. فموسى عليه السلام المجرد من كل شيء. والذي خرج بتلقائية بلا اعداد ولا ترتيب. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. دخل مدين بعد 8 ايام. لم يكن له طعام في هذا السفر الطويل الا ورق الشجر. قلنا خرج بلا زاد. اذا دخل مدين وهو مكدوب متعب مجهود يتمنى الراحة. انه خرج خائفا يطلب الامن. وهو لا يدري ما تخبئ له المقادير. احيانا يخرج الانسان فارا من الخوف فيقع في مجلهمة اعظم مما فر منه. لانه لا يدري ما يخبئ له القدر. فلما دخل مدين وجد امة من الناس. امة خلق كثيرين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون. ووجد من دونهم امرأتين تزودان. تزود يعني تكف الغنم عن البئر. هذا يوم الورد. ورد الماشية على السقيا. وكل رجل من هؤلاء فتي معه غنم معه بهائم. والكل حريص على ان يسقي ليرجع. والكل يتزاحم. لكنه وجد امرأتين تزودان الاغنام. حتى لا تختلط باغنام القوم. قال ما خطبكما؟ شوف الكلام. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ايها الاخوة الكرام هنا تسكب العبرات. هنا تسكب العبرات. ما خطبكما؟ إن المرأة الحرة لا تخالط الرجال. المرأة الحرة درة مكنونة وجوهرة مصونة. إنما يخالط الرجال الإماء اللواتي يشترين من الأسواق. إنما الحرة مخبأة لا يراها أحد لأنها حرة. والقائل عليها حر. فهو يستنكر ان تفرز امرأته ليراها الخلق. ولذلك قال موسى لما رأى امرأتين حرتين تختلطان بالرجال قال ما خطبكما؟ الخطب اللي هو المصيبة. يعني اي مصيبة اوقعتكما حتى اختلطتما بالرجال. المرأتان كانتا مرهقة الحس. لما سمعت ما خطبكما اي مصيبة اوقعتكما حتى اختلطتما بالرجال قالتا وابونا شيخ كبير. يعني لا تسيء الظن بنا. نحن ما خرجنا لنختلط بالرجال، فإن أبانا شيخ كبير فدعتنا الضرورة إلى الخروج، هذا الذي جعلنا نخرج. وهكذا الرجل الحر إذا شعر أنه وقع فيما يسيء إليه وإلى مروءته ونبله فارع وأعطى الدليل أنه ليس كذلك. لست ملكا كريما ولست نبيا مرسلا ولم ينزل وحي بتأييدك فلن تنجو من سوء الظن بك مهما كان قدرك، فلا تتلبس بالشبهات ولا تستعلي وتقول لا أنا فلان الفلاني الذي يعرفون نعمي وكرمي وديني وتقواي. لا، إن رب العالمين ليس له من عباده 60%، رب العالمين له من عباده 30%، و70% كفروا به ويسبونه ليل نهار. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، وسبني ابن آدم وما كان له أن يسبني. إنه يقول: إن لي ولدا وأنا الله الأحد الفرد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وإنه يقول: إنني لا أبعث الموتى، وإن إعادة الموتى أهون علي من بدئه، وهو أهون علي. يسبونه ليل نهار ويشتمونه، حتى بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام تقع مصيبة: ليه يا رب؟ أنا ماذا فعلت؟ لماذا اخترتني من دون الناس؟ ويعترضون عليه وعلى حكمته: خيري إلى العباد نازل وتراهم إلي صاعد. هذا رب العالمين ولم يسلم من ألسنة الخلق، وهو ربهم ولا قوام لهم إلا برعايته إياهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كفر به أكثر الأرض، فلا تقل أنا رجل محترم أو أنا رجل لي مكانة فتتلبس بالشبهات وتظن أن الناس تحميه أو تدافع عنه. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فجاءته صفية فخرج معها ليقلبها أي ليودعها، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أسرع الخطى، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أو نظن فيك الشر أو السوء، أو تكون قد وقفت مع امرأة لا تحل لك. هذا الظاهر. قال: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا، أي لو أنهما أساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم هلكا، فإن من أساء الظن بنبيه كفر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نادى وقال: على رسلكما، إنها صفية. فالمرأتان حرتان من بيت كريم، ليست ابنة النبي شعيب كما ذهب إليه أكثر المفسرين، ليس هذا الرجل هو شعيب النبي، لا، إنما هو رجل صالح. والدليل على ذلك أن شعيبا عليه السلام قال لقومه وهو يعظهم: وما قوم لوط منكم ببعيد. وجاءت قصة شعيب بعد قصة لوط، ولما يقول لهم: وما قوم لوط منكم ببعيد، أي أن هلاك قوم لوط كان قريب العهد بهم حتى يتسنى لهم النظر والاعتبار. ولوط عليه السلام كان في زمان إبراهيم عليه السلام. قال تعالى بعدما ذكر قصة إبراهيم في سورة العنكبوت: فآمن له لوط ولما جاءت الملائكة إبراهيم عليه السلام وتوجهوا إلى القرية المؤتفكة ليقلبوها على من فيها، قال إبراهيم عليه السلام إن فيها لوطا. وما بين إبراهيم عليه السلام وشعيب أكثر من 400 عام. فالصواب إنه عبد صالح، عبد صالح، ليس هو شعيب النبي. ويدل على ذلك أيضا أنه لو كانت المرأتان ابنتا شعيب النبي لعرف أهل مدين قدرهما وما تركوهما، لما كانوا أعانوهم على السقيا لأنهما ابنتي نبي كريم، نبي مدين. إنما هو رجل صالح ممن آمن بشعيب عليه السلام وحمل رسالته. إذن المرأتان من بيت كريم، سواء كنا ابنتا شعيب أو كانتا ابنتا الرجل الصالح، من بيت كريم، بيت ملتزم، بيت يحمل لواء الدين في قرية أغلبها كفرة. فالمناسب ألا تخرج هذه المرأة الحرة إلا لضرورة. انظروا إلى واقعنا الآن فإنه يستحق البكاء. قضية تحرير المرأة التي تولى كبرها قاسم أمين قضية لها شأن، وتستحق أن نقف عندها بعض الوقت. لما قرأت مذكرات قاسم أمين ومذكرات سعد زغلول، لأن سعد زغلول هو الذي شجع قاسم أمين، ذهب قاسم أمين شاب يشع الذكاء من عينيه، ذهب إلى فرنسا، وأعداؤنا يلتقطون المواهب في أمتنا ولا يتصرفون بطريقة تلقائية أو عشوائية كما يظن السذج. يعني مثلا لما جاءت مسألة الدجاج المذبوح أو المقصود المستورد، فبعض الناس قال إن هم بيحصلوا الدجاج لأن نسبة من الدم بتتجمد في العروق، فمع ملايين الفراريج السعر يرتفع. وهذا كلام ثابت. لا، هم يريدون أن يطعموننا الميتة التي حرمها الله. مسألة ليست مسألة مال، هو على استعداد يدفع المال لتأكل ما حرم الله عليه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هو ذا الواقع، ومن عرف عدوه لم يبرئه من هذا. لكن احنا ابتلينا بقوم غافلين. يقول لك اخي انت متسجد، انت سيء الظن، ومن ادراك؟ انا اجري، لان الله عز وجل هو الذي كشف لي هؤلاء. مثلا مش مسألة ارتفاع سعر، انما يريد ان يطعمك الميتة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فأعداؤنا لا يتصرفون هكذا بتلقائية. حرب الخليج جاري لها التخطيط من 20 سنة. وما أتي هذا الكلام من شيشي، إنما هذا في مذكرات القادة العسكريين والساسة الغربيين. يخططون لحرب الخليج من 20 سنة. فلو أن رجلا قال يا جماعة أنهم يخططون لنا من 20 سنة لضحكوا عليه وقالوا انت رجل سيء الظن. كتاب بروتوكولات حكومات صهيون كل كلمة فيه نفذت، وده منشور من حوالي 100 عام وترجم إلى العربية، وكأن العرب قوم لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. صهيون قوم الجماعة الصهيونية دول قالوا سنفعل بالمسلمين 1 2 3 4 5، كل كلمة سطروها في الكتاب فعلوها. فهم قوم لا يلعبون. قاسم أمين لما ذهب إلى فرنسا ذهب غريب قريب، قابلته فتاة لعبت بعقله وقلبه. رجل غريب، تخيل إن رجل في غريب في بلد ووجد من يؤنس وحدته ومن يكرمه ومن يدعوه على الغداء والإفطار والعشاء والمبيت ويقول له أنا رزع لك. هكذا قابلته المرأة، إلا قابلته مصادقة أو وضعت عمدا في طريقه. فلعبت به وهو يقول إن كانت علاقتي بها علاقة بريئة،
صداقة بريئة. وطبعا البراءة التي يقصدها ان هي لم يقع بينهما فاحشة، وده المناسب ايضا، لانه لو وقع بينهما فاحشة لسقطت المرأة في حسه وقلبه. لكن لازم تفضل كده ايه امرأة نظيفة عشان تكون مصدر الهام. اخذته على النوادي والمنتديات والصالونات وانبهر بما رآه، خرج من بلد الحريم، كان النساء اسمهم الحريم وكان اسم جميل، الحريم من الحرمة. ليه؟ كانت النساء متجلجبات، يحرم عليهن ان يرينهم الرجال والعكس، اسمهم الحريم. زي زمان الاطباء، الطبيب كان اسمه حكيم، وهذا افضل الف مرة شرعا وعرفا من لفظ الطبيب حكيم. الحكيم هو الذي يضع الدواء في موضعه، هو ده معنى الحكمة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمى الرجل طبيبا، كما في الحديث الصحيح انه جاءه رجل ليطبه فقال له اني طبيب، قال لا، انت رفيق والله الطبيب. لان حقيقة الطبيب هو الذي يرفع العلة ولا يرفعها الا الله. ولذلك لما قيل لأبي بكر في مرض موته أن أتيك بطبيب، قال الطبيب أمرضني، أي الذي يرفع العلة تبارك وتعالى هو الذي قدر عليه الداء. خرج قاسم أمين من بلد الحريم حيث لا يرى النساء ولا يختلط النساء إلى بلد كلها شخور، أول مرة يجد نساء لطيفات خفيفات ظريفات يتكلمن معه، فهذا في أول الأمر. ليه؟ لأن هو ما اعتاد على ذلك. لكن سرعان ما وجد الجرأة والراحة النفسية وأقبل على النساء في الصالونات، فلما رجع إلى بلده رجع بوجه آخر غير الوجه الذي سافر به. رجع وكتب كتاب تحرير المرأة. تحرير المرأة قاسم أمين خائف من المشايخ وخائف من التقاليد. لو قال للرجال أخرجوا نساءكم يتكلمن عن الرجال، ما سمحوا له بذلك الناس العوام، لان التقاليد كانت اقوى، ولا ما سكت عليه رجال الاسلام. فرجع وخلط البحث في كتاب تحرير المرأة بالدين. قال يعني مثلا ان المرأة اهمل تعليمها وتفتيشها، وبالتالي تخرج لنا اجيالا منسوخة، وكان على حق في هذا. الامة فرطت فعلا في القيام بحق المرأة من تعليمها وتفتيشها، حتى كان قائلهم يقول في ذلك الزمان ان المرأة لا تخرج الا 3 مرات، المرة الاولى من رحل امها الى الدنيا، والمرة الثانية من بيت ابيها الى بيت زوجها، والمرأة الثالثة من بيت زوجها الى القبر. اي شرع يقول هذا الكلام؟ وقد كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معهم في السفر، وكل نساء المسلمين يخرجن ايضا في الغزوات يبكين المسلمين ويغمضن الجرحى ويعينهن في الغزوات. فمن الذي قال ان المرأة لا تخرج الا 3 مرات؟ كانت المرأة تخرج الى حاجتها، لان العرب لم تكن تتخذ الكلب في البيوت، تشدوات مياه ولا خلاف البيوت. فلما خرجت سودة رضي الله عنها وزوج النبي عليه الصلاة والسلام وكانت جسيمة بدينة سعرة بعدما ضرب الحجاب، فرآها عمر بن الخطاب فقال انظري يا سودة كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. فغضبت سودة ورجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت عائشة يأكل، فدخلت عليه فشكت له عمر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة حتى اوحي اليه، فقال لها ان الله قد اذن لكن في قضاء حوائجكن. فالمرأة ليست كما قال هذا القائل، تفرطت الأمة في تربية النساء فعلا. استغل قاسم أمين هذا التفريط وقال إن النساء يتكلمن في كل مكان ويفعلن كذا، فأنا لا أريد أن تخرج المرأة عن دينها. ده في كتاب تحرير المرأة. الكتاب الثاني اللي كتبه وأسفر فيه عن وجهه كتاب اسمه المرأة الجديدة. كتب كتاب تحرير المرأة أولا، تفرط السائرة عليه، ولكن لم تكن بالحدة التي كانت على رفاعة الطهطاوي. رفاعة عبد الرافع الطهطاوي اللي هم مجدوه. أنا سأقول لك كل رجل يمجدوه فتش في سيرته تجد أن له سوءات. لا يمجدون رجلا عفيفا أبدا أبدا. كل كل واحد يمجدوه يرفع راس اعرف ان وراه مصايب. او رفع التفاوض اللي بيقول ان ابو التعليم اتى قبل قاسم امين عشان يحرر المرأة لكنهم اكلوه وماتت دعوة رفع التفاوض في مكانها. انما قاسم امين كان البناء الاجتماعي بدأ يتغير. فلما تكلم وخلط كلامه بالدين وما ساروا عليه. فلما وجد ما ساروا عليه صورته على رفع التفاوض لكنهم ساروا عليه فانكمت وانزوى ولزم بيته. فذهب سعد زغلول اليه من بيته واخذه من يده وقال انا احميك. فلما قال له ذلك كتب كتاب المرأة الجديدة الذي يدعو فيه الى سفور المرأة والى نزع الحجاب ويقول نريد امرأة جديدة لهذه الامة كالمرأة اللي في باريس والمرأة اللي في انجلترا. وبدت الدعوة الى تحرير المرأة ونقل معارك الغرب الى الشرق. طيب المرأة في الغرب تعلى كلا قضية. القضية هي مسألة المساواة الاجور. المرأة في الغرب بتعمل كالرجل جنبا الى جنب وبتنتج نفس الانتاج وبتشتغل نفس عدد الساعات فلماذا يكون اجرها اقل من اجر الرجل؟ هي دي القضية اللي كانت في الغرب والنساء فعلا حاول وكان لهم فعلا حق من وجهة نظري في ذلك. طب دي قضية فعلا لكن ما هي القضية عندنا؟ ايه هي القضية التي ارادوا ان ينقلوها من هناك الى بلادنا؟ انت عارف القضية كانت ايه؟ نزع الحجاب. وايه علاقة الحجاب؟ ما له الحجاب؟ كانت الدعوة كلها قائمة على السفور ولا زالت هذه الدعوة حتى الآن. وما قرار وزير التعليم من سنتين منكم بدعيه لما أصدر قرار بأن ممنوع ارتداء الحجاب في المدارس وقامت الدنيا وتراجع الوزير لكنه قال هذا الكلام قبل دخول المدارس بشهرين. يعني ايه؟ اوعى تكون فاكر ان القرار خرج كده صدفة. لا، قبل دخول المدارس بشهرين في الوقت الذي يفصل فيه اولياء الامور الزي المدرسي للبنات خلاص نزلت لائحة بشكل الزي. الاباء فقراء ليس على استعداد ان هو يفصل للبنت الزي المطلوب وبعدين بعد كده يفصل لها الحجاب. خلاص فصل اولياء الامور ازياء البنات. حصل تراجع في بداية العام الدراسي لكن ايه اللي حصل؟ ذهبنا البنات بالزي المطلوب. تمشي الآن تلقاء مدارس البنات لا تكاد ترى خمارا واحدة. كان قبل ذلك الخمار سائد وعام وكان النقاب كثير. فلما صارت الثورة خلاص ما هم طبقوها والبنات كلهم لبسوا الإشارة ولبسوا الفستان القصير على حسب التعليمات. خلاص يا احنا غلطانين يا جماعة رجعنا. لكن كل شيء تم ويذكر القرار ان ممنوع البنت في الابتدائي تضع خمارا على شعرها. طب ايه المذكرة التفسيرية للامر ده؟ ليه؟ قال لك لان الخمار بيأثر على عقلها. فاتخذ قومه فاطاعوه. استخفاف بالعقول كاننا لا نفهم. امرأة تضع الحجاب على شعرها يؤثر على عقلها لكن هو هكذا. كل شيء خالي من المنطق وخالي من التفسير السديد. لما خرجت النساء الى ميدان الاسماعيلية ميدان قصر النيل اللي سموه الان ميدان التحرير وشارع لتحرير المرأة وخرجت امرأة سعد زغلول مع النساء الرايحين لحرب الانجليز يحاربوا ايه؟ قال لك نريهم بالورد. ما هو ده المناسب للنساء. خرج الجنود الانجليز واطلقوا الرصاص في الهواء اطلاق عشوائي فتحرك جمع النساء ومن كثر الغيظ على الانجليز خلعت امرأة سعد زغلول نقابها بمكافحية. لكن هكذا وتمضي المكافحية وحرق الحجاب تاه في الزحمة. ليه؟ لأن الذين كتبوا في الصحافة آنذاك ما تعرضوا لحرق الحجاب إنما تعرضوا لضرب الإنجليز للنساء وبطولة النساء وإن النساء المصريات شجاعات وإنهم وقفوا للإنجليز وتاه الحجاب في الزحمة. هكذا أرادوا. لكن لو أبرزوا مسألة الحجاب وحرق الحجاب لناقشها الناس وقف عندها بعقل. إيه علاقة الإنجليز بالحجاب؟ وما الإنجليز هم اللي فرضوا الحجاب على المرأة؟ عشان خاطر كده نكاية في الانجليز يمنحنا في الحجاب. ومضت المسألة كان يراد ذلك. مضت وخفت صوت اهل العلم امام الطوفان الجديد. بدأت البنت يطالبون بحق التعليم. خلاص البنت بدأ يكون في مدارس للبنات ليس فيها الا امرأة ما عدا رجلين. الرجل الاول مدرس اللغة العربية لان طبعا لم يجدوا نساء اكفاء يدرسوا اللغة العربية فبيجيبوا رجل مثلا سنه 60 سنة يبقى ده بمثابة الوالد للبنات. ويكون رجل عادة وقور وعفيف حتى لا ينتشر الأمر. والرجل المسؤول اللي هو الأخصائي الاجتماعي إجراته منغلقة خارج المدرسة ليقابل أولياء الأمور. إنما الصف كله نساء. تخرج البنت تلبس القبعة وقد دلت بصيرتان على ظهرها. لا مانع يا بنت صغيرة لم تبلغ الحلم. لما دخل البصيرة لا إشكال وليس هناك نص مانع من ذلك. الناظرة امرأة إنجليزية كانت متشددة إلى أقصى درجات التشدد. البنت لو غابت 5 دقائق تحولها للتحقيق وتجيب ولي الأمر وتقول له أنت بتلعب. البنت دي أين كانت في 5 دقائق؟ يا سلام على التربية الإنجليزية التزام. يبقى الرجل لماذا لا يسمح لابنته أن تذهب إلى المدرسة؟ بتذهب في حنطور وفي عرضة مكللة كده بالقماش حيث لا ترى وتدخل مدرسة ناظرة إنجليزية حازمة في التربية والآباء كانوا يذهبون آخر اليوم يأخذون البنات ويذهبون. إذن البنت لا تغيب عنهم طرفة عين وفي نفس الوقت تتحصل الآداب والعلوم وتقرأ وتكتب وتستميل. فما هو المانع؟ هكذا بدأ الأمر واستمر. ثم خفت قبضة الناظرة على المدرسة وصارت الناظرة مصرية وصار الآباء من كافة اطمئنانهم على بناتهم لا يذهبون معهم ولا يجيئون. فصرت ترى البنات زرافات ووحدانا يمشين وحدهن في الشوارع جيعة وذهابا. وهكذا استمر الأمر حتى صار عرفا عاما. وإن الرجل إذا لم يدخل ابنته المدرسة كان ذلك عارا له. بعدما البنت تقضي كل هذه السنوات من سن 6 سنين لسن 22 سنة وساعات 30 سنة تأتي بعد ذلك تقول لها اجلسي في البيت يقول لكم ما أنا كنت بتعلم ليه؟ إذا العلم لم يكن لمجرد أن تقرأ وتكتب وتفك الخط. لا، التعلم هنا لأجل أن تعمل. يقول لك تعلمها عشان يكون معاها سلاح دخل حرب. فصارت المسألة طبيعية، تعمل تتعلم لتعمل. وهكذا أريد لأمتنا حتى صار النساء إماء في زي الحرائق. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء فلا تسيء الظن بنا وتقول لماذا خرجتن من بيوتكن إن الذي أخرجنا هو الضرورة القصوى وأبونا شيخ كبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إصلاح البنيان الاجتماعي لا يكون إلا بإعادة النظر في أمر المرأة. ولا بد لكل دعوة إصلاحية من شهداء. أفلا تكون شهيدا؟ أفلا تكون طليعة من طلائع الفتح؟ إننا نحتاج إلى مراجعة أنفسنا فيما يتعلق بالنساء. إعادة النساء إلى البيوت مرة أخرى، نعلمهن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهما. البنت لا محتاج انجليزي ولا فرنساوي ولا جغرافي ولا تاريخ ولا تربية قومية ولا حساب مثلثات ولا كيمياء. البنت لا تحتاج إلى هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة. نحن نحتاج إلى زوجات صالحات. الأمهات يعلمن البنات كل شيء إلا أنهن سيكون زوجات بعد ذلك. كثير من البنات يتعثرن في بداية حياتهن الزوجية. ليه؟ ما قالت لها الأم شيئا ولا علمتها. لا تعرف كيف تطبخ ولا تعرف حق الزوج ولا تعرف كيف ترعى الزوج. لن تعلمها الكياسة ولا الفطنة ولا الذكاء. تدخل معها سلاح داخلين حرب وهو معها سلاح. ولو ان المرأة معها شهادة عليا بكالوريوس او ليسانس وتقدم رجل معاه دبلوم لكنه رجل صالح ورجل فاضل يقول لك لا هذه تفاوت الكفاءة. اي كفاءة؟ اي كفاءة؟ شوف المرأة العاقلة اللي تربت في البيت الملتزم فعلا، قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هو ده مواصفات الزوج الصالح. إذا ظفرت برجل قوي أمين فعلى بركة الله زوج ولا تتوقف. إنما بيدخل معها سلاح ماضي وهو سلاح أقل منها، داخلين معركة. هذا التغير الاجتماعي كان سببه النساء، سبب النساء. فلا بد حينئذ من طائفة يعملون لله، يقولون نحن سنرجع الامر الى قواله فعلا كما كان، فلا يسمحن لبناتهن ولا يسمحن لنسائهن ولا لاخواتهن ان يختلطن بالرجال. لا بد من طائفة تقوم بهذا وتفعله عن رضا، وانها نذرت نفسها لله عز وجل، وسيؤتي هذا الغرق ثماره ولو بعد حين. اتبقاش ما نيه ذلك امثال اظن ليس 1928 او بعدها بقليل. النون اللي مات فيها كان يخطب في طائفة من نساء رومانيا، فتيات جئنا من رومانيا الى مصر في رحلة سياحية ترفيهية، توقف فيهن خطيبا ومات في ليلتها. قال انني اتمنى ان ارى بنات مصر يختلطن بالشبيبة ولا يكون بينهم اي تحرك كما ارى هؤلاء الفتيات العذارى خرجن من بلادهن لطلب المعرفة والاستزادة من العلوم. الدعوة بتاعته بدأت خاطفة لما رجع وقال تحرير المرأة وان احنا نعلمها، هاجموا عليه انزوى حتى امضى دعوته بشوكة السلطان. اخذ سعد زغلول نيل وقال انا احميه، فانطلق من يومها. هدى شعراوي خرجت الى باريس محجبة، وكان ابوها رجل افندي، لانها هدى هانم شعراوي. كلمة هانم دي كان لقب بتأخذه النساء في البيوت الشريفة، البيوت الشريف زي افندي وباشا. خرجت محجبة، ولما رجعت من باريس خرج ابوها مع طائفة من الناس الكبار يستقبلوها على المركب، فنزلت من المركب وقد نشرت شعرها على ظهرها، فاستحيا ابوها غاية الحياء لما رأى منظرها هذا. ورجعت تفتح الصالون واجتمع الرجال عليها، والصحفيون بدأوا اول ما تدخل كانت تعطي للصحفي ارشيل يروح يكتب مقالة في الجريد عن رقة الهانم وعن عجوبة ابتسامتها وعن لطف معشرها. وبدأت القصة هكذا، قصة لها جذور عميقة لا ينبغي ان تمر هذه القضية بدون تأمل، وانها تحتاج الى طلائع. كما قلت كل دعوة اصلاحية لها شهداء، افلا تتشرف وتكون شهيدا؟ سيرمونك بالجمود والتخلف والتقرب وانك انت ضيعت بناتك، لكنك تدري ما تريد، انك تدري ما تريد. فنحن نستفيد من ابداء العذر، وابونا شيخ كبير، انه لا ينبغي لاحد ان يلقي نفسه في مواطن التهم ويعتمد على سيرته وعلى مكانته بين الناس، فلست مرضيا عنك من كل الطوائف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حام حول الحمى كاد ان يقع فيه، كاد ان يقع فيه. وقال قبلها اتق الشبهات. ليه؟ لان من حام حول الحمى مهما كان قويا ومهما كان اصيلا ونبيلا كاد ان يقع فيه، الا وان حمى الله محارمه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، ينبغي على الذين يتصدون للإصلاح، أصحاب الدعوات الإصلاحية، ألا يغفلوا قراءة هذه المذكرات، مذكرات بالساسة، ومذكرات من كان لهم حق إصدار القرار والتشريع، ليعلم أين الداء فيضع الدواء في موضعه. لما قرأت مذكرات سعد زغلول، وجدت بسعد زغلول، تعرفين يا زعيم وطني، واليوم بيلمعوه، ونقائد ثورة ثورة 19، وبيخرج جيل منسوخ علاقته بدينه وتاريخه وهي لا يعرف شيئا عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا أيام البطولات. لما بتعرض في الكتب المدرسية بتعرض بصورة مختصرة شوهاء، ليس فيها تمجيد، إنما فيها حكايات. يعني مثلا كتب التاريخ لما بيتكلموا عن الجاهلية والإسلام، العبارة دي حفظناها من الكتب، يقولك جاء الإسلام والجاهلية بتعم جزيرة العرب، فقد كانوا يشربون الخمر ويأيدون البنات ويلعبون بالميس. بس كده؟ يعني الإسلام لما جاء هي دي أخلاق الجاهلية؟ فلما الجماهير تنظر لا تجد وقت البنات، حضرتك البنات، ولا تجد ان في أصنام منصوبة كده وعملين مثلا، ولا تجد شرب خمر علني ولا ميسر علني، يتصوروا ان الإسلام متربع في كل البلاد وعرضها. لا يذكرون أبدا ان الإسلام جاء ليحكم، جاء ليحكم، دي مش موجودة. حتى صارت مواقفات الجاهلية وقت البنات وشرب الخمر وعبادة الأصنام. طالما فيش أصنام منصوبة بنعبدها يبقى احنا مسلمين كويس. إنما مسألة توحيد الألوهية وأن الإسلام جاء ليغير ويكون الحكم لله وحده مش لحد في الأرض، لا، المسألة دي لا تذكر أبدا. فلما بيعرضوا القضية بيعرضوها بطريقة شوهاء مختصرة، ليس فيها تمجيد ولا فيها بطولات تسترعي الانتباه. فده العرض اللي هو لتاريخنا. لما الشاب يبقى جاهل ويأتوا له بقى الزعماء الجدد ويلمعوهم، وان لما نفوه صبر على الناس ورجع بطلا، فنقوم نعرف نتتبع هذا الانسان ونرى صفاته. كان سعد زغلول بيشرب الخمر، وكل الذين قرأت لهم أرخوا له اتفقوا على هذه الحقيقة. لكن اعتذر له عباس محمود العقاد ان هو كان عنده ألم في المعدة وان الأطباء نصحوه بشرب الخمر. ادي احسن اعتذار عنه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم جاءه رجل يسأله أن يتداوى بالخمر، قال إنها داء وليست بدواء. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها طيبات كثيرة، فإذا حرم الله عز وجل شيئا على الناس لا يجعل الدواء فيه سدا للذريعة. ما كل واحد يقول لك يشد شد يقول لك أنا عياء، أنا مريض. فلأجل حسم هذه المادة وإغلاقا لباب الذريعة والتحايل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلما نقرأ سيرة هؤلاء ونعلم أنهم لا يصلحون أن يكونوا قدوة، أقوم أنا أنبه بقى
لكن انا اكون وانا ابن جيلي متأثر بما تأثر به الجيل من الشائعات الكاذبة والتضخيم والتلميع اللي بيحصل هذه الشخصيات، فاذا ذكر امامي في محل القدوة اسكت؟ لا. وكذلك لما بنقرأ مذكرات الساسة الغربيين اللي بيلعبوا بنا الكورة في بلادنا، بيقول احنا والكلام ده انما يعني يهتم به القائمون على الدعوات الاصلاحية. معنى ذلك ان كل الناس بقى يشتروا المذكرات ويقعدوا يقروا الكلام ده؟ لا، الاصل ان احنا نتفقه في ديننا، ده هو الاصل. لكن الذين يدعون الى الاصلاح لابد ان يكونوا عالمين باعدائهم وكيف يدخلون لنا. قضية تحرير المرأة يا اخوانا تحتاج الى اعادة نظر. المرأة ما حررت الا من دينها بس، هذا المختصر المفيد لقضية تحرير المرأة. وكل يوم عمالين يعملوا عملية إحلال وإبدال في التشريع والدستور عندهم الخاص بالمرأة، بيعطوها حرية أكثر، عايزين يعني ينزعوا سلطان الرجل من عليها، سلطان الرجل من عليها. وآخر هذه الدعوات وإن كان يعني ظاهرها مشروع لكنها ستؤثر حتما في البنية الاجتماعية تأثيرا خطيرا بالغ الخطورة، ومن يعش سيرى. فستذكرون ما اقول لكم، زواج المسيار اللي بدأ ينتشر في القاهرة والاسكندرية والدقهلية، وبدأ ينتشر في الجامعات على وجه الخصوص. انت عارفين الزواج العرفي في الجامعات كتير جدا، بنت تقول للشاب انا وهبت لك نفسي، وتطلع كل يوم على المحاضرات وهي ابتدت مع هذا العشيق العشنق، وخلاص وحبوب منع الحمل كافية والحقنة اللي بياخدوها كافية وتركيب الشريط كافي، ولا يدري الوالد ان البنت متزوجة وبتخرج الى الشقق ولا تذهب الى المدارس ولا تذهب الى الجامعات. وهذا الكلام طبعا ما عرفناه الا من الصحافة ايضا، وتكلم ناس كثيرون في هذه الظاهرة زي ظاهرة الزواج العرفي في الجامعات. وين مسيار المرأة؟ العقد صحيح، حضور ولي واثنين شهود، انا هتصور كده. والا المرأة اللي او البنت اللي بتتزوج عرفي مش محتاجة انها تستدعي الولي، لان الولي عندها لا يساوي جناح بعوضة، عشان كده تزوجت، مش تزوجت، زنت من خلف ظهر. ولو كان هذا الرجل له اي اعتبار لما خرجت من ارادته وخرجت من طاعته. زاد المسيار حنتصوره كما عرضوه علينا وعرضوا يعني بنوده، ان ولي موجود، اثنين شهود موجودين، والمرأة تتزوج رجلا، الرجل ده ليس عليه اي مسؤولية خالص. المرأة بتقول انا اسقطت مهري، ليه؟ امرأة تريد رجلا بس، مش عايزة تاكل ولا تشرب، مات فيه وعندها فلوس، عايزة رجل يحميها، رجل يكون بجانبها. فتقول له خلاص اسقطت عنك مؤنة النفقة ولا اطالبك، لان عادة سيكون هذا الرجل متزوج، فعلشان خاطر المرأة الاولى لا تعلم بزواجه وهو كمان لا يحرم من اولاده، قالت لا اطلب منك شيئا، وده اللي حاصل هناك في الخليج والبلاد المجاورة. هو الحاصل كده ان الرجل ما عليهوش اي مسؤوليات، المرأة سقطت من عليه المهر، واذا يعني اعطاها بعض المصروف خير وبركة، اذا قال ما معيش فلوس له خلاص انا اصرف على نفسي. بل هناك بعض النساء تنفق على الرجل، هي اللي تصرف عليه كمان، والرجل يقول انا لا اريد اولادا منك، عندي اولاد كتير وانا مش فاضي، يقول له موافقة. طيب الاولاد الذين سيأتون من جراء هذا الزواج الشرعي، انا قلت بقى ولي واثنين شهود، مش كل مرة تسأل الجر، المرأة هتضحي تقول لك انا لا استطيع ان اربط الرجل الا بولد، خلاص هتجيب ولد، تجيب ولدين. طب الاب اللي هو اخلى مسؤوليته ابتداء من الاولاد، يقول مش ولاد، ما اهتمش بيه، هذا سيؤثر تأثيرا بالغ الخطورة في المجتمع فيما بعد. اولاد فلوش عبد ربيه ابدا، انما هي متعة بس، زواج المسيار قائم على المتعة فقط. فاذا كان في زواج شرعي ولو اثنين شهود، فهيكون قباله 100 زواج غير شرعي، اثنين شهود من غير ولي. اقول لك على مذهب ابي حنيفة. الجو حاصل الان قبل اخذ وزن سيار البنت تاخذ والوالد ياخذ 2 شهود وهو عندي محامي يعمل عقد.
زواج.
وده كثير من الناس يتزوج بهذه الطريقه. فكيف اذا كانت المراه التي تعرض نفسها وتسقط حقها؟ فده مهانه كبيره للمراه حقيقه. مهانه كبيره. لا ده المراه لو كانت زوجه رابعه اشرف لها. لان في الاخر هي زوجه. ورجل متكفل بها. ورجل بيقسم لها. ورجل بيرعى اولاده وبيرعاها. لما تكون زوجه رابعه احسن لها ما تتزوج بهذا الزواج. كل يوم يستحدث للنساء اشياء جديده لم تكن معروفه قبل ذلك بقصد تقويض بنيان هذه الامه. احنا اللي بيميز الامه المسلمه ان النساء حتى الان عندهن حياء. ده اللي بيميز الله. شوف عمرو بن ميمون في تفسير قوله تعالى فجاءته احداهما تمشي تضحك معاهم وتهزر معاهم وتدخل اسيا معاهم. دي المراه السلسع الجريئه. لكن هذه جاءت على استحياء. على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ان ابي يدعوك. المرأة حية. يقول لسه تعالى بقى عشان قطر نجزيك وانت كتر خيرك وانت منين وانت راجل طيب وامير وشك كله منور قل لي حكايتك. لا. ليه بتربيه. يا اخوانا هو ده البيت الملتزم. جماعة اللي بنوع الالتزام. الالتزام ليس لحية. والالتزام ليس قميصا قصيرا. الالتزام الا تتهجم على حكم الله. هو ده الالتزام. قيل لك افعل كده ثم وقت. وهذا حق العبودية. هذا حق الله على العبيد. كما في الحديث اتدري ما حق الله على العبيد؟ قال الله ورسوله اعلم. قال حقه ان يعبدوه لا يشركوا به. لا في العبادة ولا في القرارات ولا في الاحكام. لا يشرك به شيئا. لا يتلقى الاوامر الا من الله. وبيعرف قدر الانسان وقدر التزامه بوقوفه عند الاوامر والنواهي. فاللي بيميزني حتى الان لما قرأت مذكرات بعض الصحفيات الامريكان اللي هم جم في مصر وعاشوا فترة طويلة بيتمنوا ان يروا في امريكا ما رأوه في مصر من احتساب النساء وعدم مخالطة النساء للرجال. وقالت ان رأيت ان المرأة غالية وعزيزة هناك. انما في الغرب المرأة سلعة تشتغل تاكل ما تشتغلش تموت او تشتغل بغي. لما سافرت المرة اللي سافرت في امريكا رجل من اسيوط بقى له 35 سنة في امريكا دخلت عليه بنته بالولد بتاعها فقابلها على الباب قال لها لا خديه وروحي مكان ثاني. شوف الصعيد ده. يعني اذا هو يعرف ان في زنا واقع من البنت لكن ليس في بيتي انما خديه وروحي مكان ثاني. ده لما كان هنا كان صعيدي ما كانش يسمح بعشر عشر عشر معشار الكلام اللي بيقوله الان. لكن ذهب الى هناك حيث البنية الاجتماعية متحللة بسبب التربية. أصل الأمريكان بيربوا أولادهم الأولاد والبنات على الحرية المطلقة وعلى استكمال الشهوات 100%. هناك ممنوع يضرب ولد. تضرب الولد تتحط في السجن. ابنك يعني. لو كان الولد سنه 2 3 وماشي معاك في الشارع وانت عملت جرجر فيه والولد قاعد في الأرض بصدهم تضربه ألف لو مرت ورديه شرطة يقضوا عليك. معاهم صلاحيات. أي واحد بيضرب واحد بالذات الأطفال الصغار ده يعتقل على طول. والتليفون هناك 3 ساعات ده بريف النجدة ده الاولاد كلهم حافظينه. والمدرسة بتجر شكل الولد على الصبح. الولد رايح في الدنيا برد خدوده حمرة بالبرد. تنفع تقول له حد ضربك. قول اذا كان حد ضربك قول. الدفاع الاحمر ليه؟ مين اللي ضربك؟ مين اللي عملك؟ اولاد صغير ممكن يقول ابويا ضربني. ابوك ضربك بيلمك على طول. يروح يقبض عليه يحطوه في السجن وياخد عليه تعهد ان ممنوع يحط ايده على الولد. لما يكون الولد طالع لا ابا له يتيم ابوه موجود لكنه يتيم طالع الولد على راحته ابوه خايف يضربه يتحط في السجن يبقى الولد ممكن يطلع ايه لما يطلب. هنشوف الرئيس الامريكي والفضيحه اللي بجلاجل لو عنده ادنى ذره من الدم فنوت نفسه. والمجتمع الامريكي كله بيعتقد ان هو ولد بن جواد. ماله هدوم؟ كل اللي خدوه عليه انه كذب. انه لا يزني يلوط يلوط بيه، الكلام ده كله كلام عادي خالص مش اي مشاكل. وزادت شعبيته لحد ما مقاييس عجيبه، لان ما هو اللي كانت تربيته في الاصل كده، ولد طالع من صغره ما فيش له اب ما فيش له ام، على كيفه على راحته، اطلق لشهواته العنان من يوم ما اتولد. فكل المساله انه قال لا ما حصلش، ما عملتش حاجه. وبعدين لما جابوا الادله الدامغه والفستان والاثار البيولوجيه ومش عارف ايه بتاع، ولقى العمليه لبسته، قال اه حصل. تكذب؟ شوف الورع البارد، شوف يا اخي، تكذب يا كذاب؟ ها كل ده كوم، كل ده كوم، وانه يكتب كوم. فيطلع واحد يكتب لي مقاله يمجد الامريكان ويقول لك شوف الامريكان الكذب عندهم جريمه نكراء، وان الامريكان اللي بيعملوه في العالم كله يكذبوا على الحكومات وعلى الشعوب وبياكلوهم، ده مش كذب، كل ده صدق عندهم. قوم ياكلوا بلا مقاييس، ولذلك حضارتهم قائمه على التهويش، ليس عندهم بنيان اجتماعي متماسك ابدا، هم شغالين بسمعتهم بس، زي الجدع الفتوه بتاع زمان اللي عايش بسمعته. صح لو واحد نفخ فيه طياره، لكن عايش بسمعته القديمه. الامريكان عايشين بسمعتهم في الدنيا، لا اكثر ولا اقل. فلما يروح البني ادم ده ليطلب الدنيا، يا لخسه ما طلب، ما كانت تجاره الى دنيا يصيبها امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، خلاص لم يقل فهجرته الى دنيا يصيبها امراه ينكحها لتحقير ما طلب. فيروح الراجل الصعيدي يعيش هناك، البنت طبعا ما قالهاش خديه بره الا لما مر باطوار كثيره عشان ياخد بره، تقول البنت المتبجحه تقوم زقاه كده جوه وتقول له هنا وفي الاوضه بتاعتك. فكل اللي عمله الراجل صاحب النخوه الصعيدي انه زقاها، يعني هي زقته يزقها على هي من اكثر من كده، يزقها ناس عشان يطفي غليل اذا كان فاضل له غليل. على طول اتصلت بالتليفون، جت دوريه الشرطه في لمح البصر، اخذوه 21 يوم، 21 يوم عذاب اليم، 21 يوم. انت عارف الراجل ده لما خرج طلب ايه؟ طاف على كل صديقات البنت دي بنته اللي هم يتوسطوا له انه يبيت في البيت، وتعمل اللي هي عايزاه. احنا قاعدة البنيان الامم كلها على النساء، والنساء يقمن باخطر دور، دور الرجل لا يتم الا بامرأة على مذهبه، فدور النساء دور خطير. فكل يوم تعديل في البنية الاجتماعية وفي القرارات، كل ده خاص بالنساء. يعني تبص مثلا من 10 سنين القرارات اللي طلعت خاصة بالنساء كثيرة جدا، بدءا من قانون سيء السمعة بتاع الاهوال الشخصية، ان المرأة لها الشقة اذا طلقها زوجها. طيب انت هجيب شقة منين؟ يبقى لابد ان تصبر على جمر الغضب، تطلع عينيك وما تقدرش تقول بن خلاص. ليه؟ الشقة كده من ايه؟ من حقها. بدأت النساء يتفرعن، تسكن في الراجل وتبهدل فيه الكلام ده هو، وتقول له اذا كنت راجل طلع، وما يقدرش ما يقدرش، وهي بتقولها وهي واثقه 100% انه ما يقدرش. فتخيل لما الراجل يبقى قزم في بيته والمسائل تنقلب وتنتكس هذا الانتكاس، الجيل اللي ممكن يطلع الولد اللي يشوف مراه امه بتقول لابوه اذا كنت راجل طلعني، ويطلع الولد متصور ابوه ايه؟ اللي هو القدوه، قدوه اللي هو بيبص له من تحت، ابوه فوق وهو بيبص له من تحت، لان ابوه قدوه اللي المفروض يكون سيد للمراه ولابنها. وده معنى كلمه البعل، اي الرجل المالك السيد المالك. فحصل نوع من التغيير الخطير في البنيه الاجتماعيه. طيب احنا مفيش فينا خط الدفاع الاول زي كرات الدم البيضاء كده، اللي هم يقول لك لما تلاقي جمل كده وبتاع ويبقى كرات الدم البيضاء استشهدت في المعركه ضد الجراثيم الغازيه للجسم، يعني ولا كده؟ فكرات الدم البيضاء اللي هي الجهاز المناعي، دقيق الجهاز المناعي على الجراثيم والميكروبات والكلام ده، ده على طول بتقتل نفسها حمايه لهذا البدن. مين بقى اللي يتطوع ويكون في خط الدفاع الاول؟ واوعى تستقل جهدك وتقول يعني انا هعمل ايه في المخالفات دي كلها، ما هو قاسم امين لما جت دعوه تحرير المراه غاب سنين طويله جدا جدا على ما حصل تغير في البنيه الاجتماعيه. وبعد من سنه 28 الى الان ادي احنا الان ما زلنا بنجني ثمرات هذا الايه؟ ثمرات هذا التحرر وهذا الكتاب والتوصيات. خليك طويل النفس، ما تبقاش كده مستعجل تنظر تحت قدمك، فياتيك الفرج لو صدقت النيه. والدليل على ذلك في نفس سوره القصص، نفس الحكايه بتاعت موسى عليه السلام، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. خلي بالك انه جاي بقاله 8 ايام ماشي ليل نهار ياكل ورق الشجر، وبعدين خايف خايف لو شاف واحد بيبص له يقول اكيد من حاشيه فرعون عرفوني. تعرف كل واحد خايف يتصور ان الشارع كله جواسيس. لو واحد قال له فينك يقول اهو كلمني كده ليه؟ اكيد عرفنا. واخد بالك؟ لو واحد قال له بص له بس ما كلموه، بس ثبت عينه عليه 3 ثواني بس يقول لك عرفنا. اذا هربان وخايف وطريق وجوعان ويبحث عن الامن وداخل بيقول لسه نام. دخل لقى المنظر ده، اول ما راى المنظر ده استوقفه، ايه المصيبه اللي انتوا فيها دي؟ ايه اللي خلاكم تقفوا جنب الرجاله؟ ما خطبكما؟ ما دهاكما؟ ايه الدهيه اللي وقعتكم هنا؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. نساء ضعيفات مستضعفات ما تقدرش تدخل وسط الناس، والكلام ده يشعرك بان الناس بيتخانقوا على المي، وكل واحد عايز يسقي. ليه؟ لان الواحد عنده مثلا 30 40 غنمه 200 غنمه 300 غنمه على ما يشربه ويروح ياخد له ساعه. فانا لو عملت فيها يعني انسان نبيل وبتاع وتقول والله لقيت انت يبقى انا مش هروح في سنتي بقى. واخد بالك؟ فالكل عمال يتقاتل زي السلعه التموينيه، ما فيش سكر روح شوف الجمعيه بيعملوا فيها ايه؟ في الزيت بيعملوا ايه؟ واخد بالك؟ وكان زمان ايام بقى الاشتراكيه والملوخيه والمهلبيه دي كان في فتوات في طوابير الجمعيه. جماعه اللي ما يعرفوش القصه دي، كان في عيال متخصصين فتوات في طوابير الجمعيه. عندنا 5 جمعيات في كفر الشيخ مثلا، يبقى معروف في 5 6 فتوات في جوه في الجمعيه الفلانيه وفي جوه في الجمعيه العلانيه، وانا اروح اربط معاه وادي له نسبه من بالليل احجز. يدخل الولد على في الطابور الكل يعطيه يرجع لورا ما يقدرش. ليه؟ كان زمان في القبضه الحديديه اللي بيلبسها في ايده كده ومدبده من هنا، يديله بوكس واحد يوديه خبر كاف. واخد بالك؟ ليه؟ لان مفيش مواد ثمانيه، وكل الناس عايزه سكر، كل الناس عايزه زيت. واخد بالك؟ زي زمان ايام ما اجلت السكر والزيت. فواحد قابل واحد صاحبه عند جمعيه كده، قال له اخي فلان مات وبتاع عايز زيت؟ قال له لا على السكر. ها؟ فكر بيقول له عايز زيت؟ ها؟ قال له لا على السكر. فلما يكون في شحه في المساله بتجد الناس كلها بتركب بعضها وتتقاتل. فده ناس مدين كلها وعلى بئر، وكل واحد يشوف عنده كام راس وعايزين يصحوا عشان يرجعوا. ايه تسعى لامراه ولا امراتين في وسط الحيتان دول؟ ولذلك تزودان، مش عايزين الغنم يدخلوا. ليه؟ هيدخلوا هيضيع او غنمهم هتضيع. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فلا تسيء الظن بنا ما اخرجنا الا الشديد القوي. ها؟ امر العظيم المدلهم هو الذي اخرجنا. اذ ابونا شيخ كبير، كنا احنا شباب وما نقدرش نعمل حاجه، الراجل الكبير هيعمل ايه؟ وهذا ايضا من امارات انه لم يكن شعيب. لو كان شعيب ما كانش حد، كان كلهم اتبعوا له. على الاقل كان سيجد من الطائفه المؤمنه من يفعل ذلك. خلاص كده؟ فلما لم يحتمل هذا المنظر ابي النفس، شوف الكهدي، فسقى لهما، مسدود تعبان جوعان مش قادر لسه يرتاح. لكن لما شاف المنظر ده ما استحملش. النفوس الابيه كده، النفوس الكريمه هكذا لا تبيت على الضيم طرفه عين وتاباه فطره وطبعا. فسقى لهما، طيب سقى لهما في وسط الجماعه دول، يبقى عمل ايه؟ ام دخل كده فارق الصفوف وجاب الباء البهائم والبتاع وسقى. وهذا يشي بقوة موسى عليه السلام، ويشي أيضا بالمهابة التي له. رجل عليه هيبة، عليه وقار، وفي نفس الوقت قوة. بيذكروا بقى في الايه؟ في الإسرائيليات، إن جماعة لما لقوا كده هيخر كده أمرامين صخرة عظيمة جدا، شروها كلها وحطوها على البيت عشان خاطر ما يعرفش ياكل. قام على طول هو لوحده وخده وحدفها لورا. واخد بالك؟ فلذلك الماء عرفت انه ايه؟ انه قوي، انه قوي. المرأة ضعيف. إذا كان بتقول ظل راجل ولا ظل حيط ولا ظل حيط ظل راجل ولا ظل حيط، لما تقول لك ظل راجل يعني إيه؟ يعني عبارة عن قفة عظم على سرير. شوف، ومع ذلك المرأة عايزة قفة العظم ده. طول ما زوجها موجود وعايش، لو مجرد أنفاس بتتردد وهي اللي بتصرف عليه، هي قوية. اسمي مرات فلان، زوجة فلان. ولذلك لما بيموت بتعيط عليه قوي وبحرق فعلا. ليه؟ لان في الاخر رجل. فربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة تأوي الى رجل، هو خلقها كده. لو حاولت تعمل غير كده ما تتهناش ابدا. فلذلك لفت نظرها قوته فقالهما، خلاص كده. وبعدين التفت ماشيا، ما بقى سؤال اي خدمات، ها انا موجود، لما تعزوني هتلاقوني، سلموا لي على الوالد. ها خلاص هنعمل بقى شويه كلام وحديث والكلام ده. لا، عشان كده عرفت ان هو امين. امين، بس الكلام ده عايز بنت بتفهم. ها عايز بنت بتفهم حساسه بلقطها كده. مش لازم بقى نتكلم ونفتح الباب على الاخر عشان تفهم، لا. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. يبقى ده في حر شديد، كان في القيلولة. قال ربي، شوف توجه لمين بقى، ما طلبش اجرة ولا ان انا اديني خروف حق ما سايب لكم ولا الكلام ده، لا، جرد القصد لله. عشان كده الآية قالت ايه بعد كده، شوف الفه دي عجباني قوي، الفه دي. فجاءته احداهما تمشي على الاستحياء، على طول جال فرج، مش بعد يوم ويومين وثلاثة واربعة، لا. ربنا سبحانه وتعالى الرجل لما يكون خائف بيؤمنه بأي علامة. كما تدين تدان، فسقى لهما فجاءته احداهما، على طول فه وبل فه، الفه دي وبل الفه دي، بتلقى دماغ. فاوعى تستعجل، ها اوعى تستعجل وتقول ده المجتمع كله مخالفات، هو انا لو التزمت وقعدت بناتي او قعدت مراتي او الكلام ده، هم الدنيا كلها ماشيه غلط، وانا اعمل ايه في الدنيا دي كلها؟ لا، لا تحتقر نفسك ولا تحتقر جهدك، لان الذي يبارك في الجهد القليل هو الله. وربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يصلح عمل المفسدين. اطمن جدا، اللي هم بيعملوا ده كله سيكون كما قال الله عز وجل، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل اللي بيعملوه اهو، النقاط الحرب قائمه على قدم وساق، ما من صباح ينشق فجره الا يرجع النساء الى الالتزام بالنقاط. هل النقاط قل لما عملوا الكلام ده؟ في نساء بيتركوا الشغل حرصا على النقاط، ولو قلنا لهن جلسنا قبل ما يعتقدوا العقيده دي ما جلسنا. ان الله عز وجل هو الذي يبارك الصحوة دي. انت بقى شرف نفسك ويكون لك دور حتى تذهب الى الله عز وجل مرفوع الرأس. شوف عبد الله بن جحش لما داخل على القتال قال اللهم لقني عدوا شديدا حربه، حرب للغيب، يعني هيفرقع مني، شديدا حربه شديدا بأسه. شوف مدغاظ بقول، فيقتلني ثم يذكر بطني ويجدع انفي ويقطع اذني فتسالني فيما يا عبد الله، اقول فيك يا رب. هو ده الفداء، هو ده الفداء. انا مش عايز يقتلني بس، عايز يمثل بجثتي، يفتح بطني ويقطع مناخيري ويقطع اذاني، وانت تسالني ليه يا عبد الله انت نفسك كده؟ افتح بطنك، فيك يا رب، فيك. والحديث الصحيح لما الشهداء يتجلى الله عز وجل عليهم ثم يقول لهم تمنوا، ايه اللي مسكهم فيه؟ يقولون يا رب نرجع فنقاتل فنقتل فيك. ده ربك غالي قوي، غالي. لو عملت اي حاجه ما ادتلوش حقه ولا عشره حقه، ليه واقف كده يقول لك ارجع ما انت مش عايز ترجع؟ ليه كده؟ لا يكون الجماد
خيرا منك. إن الله عز وجل قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. هتيجي يا كده يا كده. قالتا أتينا طائعين. لما ترجعك لوحدك كده وترجع إلى ربك مختارا بدل ما ترجع مكرها ولا جميل لك، لكن ترجع غصب عنك، ترجع مختارا. يبقى الصحوة دي لابد أن يكون لها حداه يحدون الجماهير. وإذا كان أصحاب الالتزام لا يقومون حق القيام، إذا من يقوم؟ أهل الدنيا الذين لم يتحققوا بالالتزام حتى الآن. اصبر على الحق المر، فإن الصبر من اسمه مر. الصبر ده اسمه بالضبط مر. احنا محتاجين يا اخوانا ان احنا ننقل هذا الى بيوتنا ونعمل لله تبارك وتعالى، نعمل لله. ربنا سبحانه وتعالى قال لزوج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى فين؟ في المدرسة، في الجامعة، في الشارع، في بيوتكن. يبقى اذا المرأة انما تتعلم في بيتها، هو ده الاصل. اذا كان فيه مدارس خاصة بالبنات لا يوجد فيها رجال، دخل البنت، لا بأس تتعلم العلوم الشرعية، تتعلم احكام الله عز وجل، ما الذي يرجوه منها، ما الذي لا يحل لها فعله. يبقى البيت هو الاساس، البيت هو الاساس. يبقى تتعلم القرآن، تتعلم السنة، تتعلم حق الزوج. اول ما تتزوج يرى زوجها المرأة الذي ان اقسم عليها ابرته، وان نظر اليها فرته، وان غاب عنها حفظته في عرضها بنفسها وفي ماله. يبقى المرأة دي حتربينا شباب، يبقى البنية الاجتماعية هتتغير. ليه؟ ام صالحة واب صالح. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعبدنا له. ليه هي دي؟ هذا ما نرجوه من الله، ان نكون عبادا لله تبارك وتعالى، وان يقرب ايدينا ونواصينا الى الخير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.
يقول سائل هل من السنة تلقين الميت بعد دفن مباشرة وكيف يرد على من قال بهذا؟ الذي يقول بهذا ليس في يده الا حديث رواه الطبراني عن ابي امامة بسند ضعيف جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذا دفنتم الميت فنادوه وقولوا يا فلان ابن فلان اذكر ما كان ما كنت تقول في غير السماء قل لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث التلقين المعروف هو حديث امراه من اهل العلم بالحديث سند كما قلت ضعيف جدا ومعناه منكر. واستدل بعض العلماء ابن القيم رحمه الله على مسارته بما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر وهو في نفس الموضع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقض للغادر يوم القيامة وإظهار هذه غدرة فلان. وحديث التلقين يقول فلان ابن فلان عشان كده طلب العوام من المياه يوم الجار يوم هذا يوم القيامة الأسماء ثم هاتيه. طب ليه؟ قال لك سطرا على آبائه. طب بالعكس لا، يعني ينادوا بأسماء الرجال سطرا على الأمهات. والحتى اللي زي اللي بيقول الكلام ده هو ما تلاقيش لو راح مثلا مستجيب المدن عشان يكتب الدفاع يقول له خلاص مين مفيش يقول مثلا لكم الف مش عايز يكتب اسمي قال له انت بتكتب عليها اهو. خد بالك يوم تيجي في يوم القيامه هتكتب على ابائهم قالك علشان اولاد الدم انا ما بقولش ابدا ده خلاص زعيم معاك كده اللي هو يوم تصيح كده معاكش بقى رشاد ولا احجنون هو لا يوم الصبيح فهتفطروا في يوم الصبيح. الحديث نفسه منكر، يعني الحديث منكر. ليه؟ لأن الحديث الصحيح أن الغدرة اللواء الذي ينصب يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قال البخاري بعد ما وقع الناس يوم القيامة في أسماء آبائهم. وكأنما يرد على هذا الحديث، يعني بطريقة لطيفة. البخاري رحمه الله ساعات كده بيضعف بعض الأحاديث السردية. يقول هل يصل قراءة القرآن من مجموعة أفراد جلسوا يصاب على موت مثلا بأسبوع؟ اللي بيسموها العتاق، اللي بيعتقوا رقبتهم من النار بيعملوا ختمه كده عمود ولا غير هذا الختمه معمول بها في بعض القرى وهي ايضا لا اصل لها. مما يدل على الختمه هي بدعه ابتدعها الاخوه.
يعني العجيب يعني هذه اغرب بدعة كانت لان هم اللي سموا البدعة دي. وبعدين العوام استوثقوها اللي هي جميلة وساعة وخلوها وكل واحد يتكلم على قبر ساعة. لا من يكن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام انه يعرض دائما على القبر لكن كان يعرض احيانا احيانا يعني على مرات كما وعظ النبي عليه الصلاة والسلام في قبيل وقيل غرفة من الصحيحين من الناس المنفوزة الى كتب مقالة من الجنة ومقالة من النار الى اخر اخر لكن لم يكن من عادة عليه الصلاة والسلام انه يعرض على القبر. كذلك يزيد كل حديث مثل رسيم إما باطل أو منكر أو ضعيف. أجود حديث في حد سورة ياسين وهو ضعيف. أجود حديث وهو ضعيف. تخبرك؟ ده يدل على أن الليل إيش؟ فرد. إذا كان أحسن واحد فيه أعرف بالذات إذا دعني. زي منطقنا لما سئل عن محمد بن الحسن السلمان. عبد الحسن ده صاحب الحديث. أو محمد الحسن بن يوسف صاحبها أبي حنيفة رحمة الله عليه. فقلت له سيدنا محمد الحسن بن جماعة كده من أصحاب الرأي قال أبي حنيفة قال أعور بين عنا يعني إيه هو أنزل من طريق وهو أجلاله الحديث يأخذ ذلك فيتزكيه لا فتح. فأسوأ الحديث في خط سورة ياسين وهو ضعيف عند علماء الحديث وأخطأ من جواد إسناده هو حديث ياسين من سورة ياسين. هذا حديث ضعيف ضرب في صدر ياسين كذب. واحد سلمان المؤنس بكلام عزيز قال ان فيه جماعة صوروا شكل واحد في الهدي ودخلوا معاه السورة وصوروه وبلغوا وهذه المعنى نقص في الحقيقة ليس هذا حتى يدخل الامر ان يدخلوا المصادر يصوروا هاي هذا ما خطيئنا منه وكذلك في استخدام الهدي. لما يعني جماعة قلت تطور المحاضرات تطور تطور الجسر تطور الفرح جال الجسر وكذلك فرج دخلنا بقى في الموضوع المصاب خلق المصور الفرح والوقت الصغير بقى نبتدي يتطور بقى وهو لسه لوحده وهو سن سنتين سنتين من شهر سنتين شهرين سنتين ده وتشهر ونعمل له شهرين بقى وهو عمال يحضر الكلام ده هو وهندخل بقى في المشاكل اللي هي العلماء يدرسونها بجد الضروري. يقول لك اصلا احنا عايزين نخلي الناس تستعجل لما يشوفوا النور في وجههم وهم بيحطوا في عينيهم السواد وما طلعش نتيجه الا السواد وعمالين يرسموا عليه وبتاع الناس تقول كان نزلوا ياخدوا الناس تتاثر والكلام ده فهنكتب بقى في النشره الطويله ديت ويقول لك الاربع تستعجل تتاثر فهيبدا بقى الفرق يتسع على الرابع فنسال الله من الغنى. هل يجوز بغض الاب او الام في الله مع العلم ان مع البرد بيوت السماء الصراحة عز انه يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يعني انه متحسس اوي بشكل سابق ان شكوى البغض في الله فعلى الكل سواء كان والدا او كان ولدا على الكل. لكن هناك فرق بين ان تبغضه في الله وان تصاحبه في كل معروف لان الاب لم يكن الحقوق وليس لفاعل البشر كذلك الام لها من الحقوق وليس بخير البشر لما ربنا حصل يقول وصاحبهما في الدنيا معروضة فليس من كمان الكون هو يأمره في الشيء يقول لي لا انت تنزله في الله فان انت تهجره لا هذا لا يفعل مع الاب والام انت لو يعملت عليك هواتك فلا تستعد وتقول ان هذا حرام وهذا حلال ولكن اخي بطريقه كثيره ما تعملش على عندك استاذ المساس يقول له كان غلط البغار ايه اللي خلاك يعني كده وايه اللي خلاك كده في الهواء كده انه تخلص قبل هذا الضبط حقا 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 يعني هذا ما رحت له تخطير من الهواء يعني ما يفعل كله انها عنه زي ما بيجي بعض الناس اللي تقول له دفع قلبي ممكن فا يعني فعلك مثل يصيبه مخجلس فانت برضو يعني تجنب الالفاظ الحرورية مخلوق بس وما اذا كانت تسترق المخاب الناس الأكبر سيد الله ولكم نسال الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم وبركاته.